الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد دراسة كتاب معارج القبول توقفنا عند الكلام على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وعلى أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يزال متكلما سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وأن من قال بأن الله لا يتكلم أو أن الله سبحانه وتعالى كلامه مخلوق أو غير ذلك فقد كفر. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء، يعني لكنه يعني لا يزال متكلما سبحانه وتعالى. وهذه البدعة، وهي بدعة الكلام، بدعة القول بخلق القرآن أي أن القرآن مخلوق، هي بدعة الجهمية الذين ينكرون صفات الرب سبحانه وتعالى، يعني يعبدون إلها بلا صفات، لا هو سميع ولا بصير ولا عليم ولا هو متكلم ولا كذا، فهم في الحقيقة يعبدون عدما. وهذه ربما تكون نقلت بعد ذلك إلى غيرهم يعني من الفرق، لكن أصل الفرقة التي تكلمت في هذه القضية هم الجهمية، لأنهم ينفون عن الرب سبحانه وتعالى أن يكون متصفا بصفات، وهذا محاولة منهم إلى البعد عن التشبيه، فهم أخذوا يبالغون في عدم التشبيه إلى أن وصلوا إلى أنهم يعبدون لا شيء، يعبدون عدما ليس متصفا بشيء. وأما الفريق الثاني فهو عبد صنما لأنه شبه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. فتوقفنا نحن عند أصل القول بخلق القرآن، يعني أصل من قال بخلق القرآن، ويقول أول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين لما ظهر جهم ابن صفوان، يقول أنه شقيق إبليس لعنه الله، لأنه نفى عن الله سبحانه وتعالى صفاته، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء رب، لم يثبت أن في السماء رب، ولا هو مستو على عرشه ولا كذا، يعني ينفي جميع صفات الرب سبحانه وتعالى، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل، يعني هذا القول ينتهي إلى أنه ليس هناك إله في الحقيقة. ولما قرأ قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها، يعني أن يمحوها من المصحف، يحكها يعني يمحوها من المصحف، لأن هذه تتعارض مع هذه العقيدة الخاربة التي كان يعتقدها من أن الله ليس له صفات، فلا هو في السماء ولا هو مستو على عرشه ولا هو سميع ولا عليم ولا حكيم ولا شيء من هذا. ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى، فكان ما كان أظرف محمدا حين قالها، ثم افتتح سورة القصص، فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه، ثم رفع المصحف، ثم قال أي شيء هذا، ذكره هاهنا فلم يتم ذكره، وذكره هاهنا فلم يتم ذكره، على أن قصة موسى عليه السلام ذكرت في أكثر من موضع، هو يعني يريد أن يأتي بأشياء تدل على كفره، أنه ليست المسألة مسألة جحود صفات الله سبحانه وتعالى أو إنكارها، لكن هو كان كافر من أكثر من وجه. فأن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى في أكثر من موضع، وربما ذكر في كل موضع بعض الأشياء التي لم يذكرها في الموضع الآخر، وهذا يعني له يعني حاجة للناس في ذلك أن كل موضع يذكر فيه ما يحتاج الناس إلى معرفته في سياق الآيات التي تكون، وفيما يحتاج النبي إلى تأييد، لأن القرآن يعني نزل تثبيتا لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل بيانا للأمور كلها. فالقرآن يذكر في كل موضع جزء من قصة موسى، إما أن يكون فيها تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وإما أن يكون بيان يتسق مع سياق الآيات، ثم يذكر يعني أشياء أخرى في موضع آخر، يذكر أشياء أخرى ربما تكون في موضع آخر. لكن هو ينكر هذا، ويعني له أكثر من وجه في الكفر، وقد روي عنه غير هذا من الكفريات، وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته، وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان، وقيل بمر، وهو يومئذ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا، يعني الوالي في هذا الوقت يعني ذبحه، كما ذبح الجعد بن درهم أيضا. الجعد بن درهم كان قد أخذ هذا القول عنه، يعني عن جهم بن صفوان، والجعد بن درهم هو أول من قال بالقدر، يعني كان هذا الذي أسس مذهب القدرية، وأنه أيضا قتل هذا، يعني ذبحه الأمير في وهو خالد بن عبد الله القسري من أمراء بني أمية، وقد ذبحه، يعني قام فخطب الناس في يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فلما نزل من على المنبر ذبحه في أصل المنبر. فكان هو الجعد بن درهم كان يقول بالقدر، القدر هي البدعة الأصلية عند القدرية، أنهم كانوا يزعمون أن الأمر أنف، ويعني الأمر مستأنف بالنسبة لله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني ليس له علم سابق، وإنما يعلم الأشياء بعد وقوعها، وأن الله لم يخلق أفعال العباد ولا يقدر عليها، ولا يقدر عليه، وأن العبد خالق فعله. وهذا الذي يعني قالوا بعض الناس الذين لقوا عبد الله بن عمر، فقال له: قد ظهر قبلنا أناس يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني ما فيش أشياء مقدرة، الأشياء بتقع كده في الكون عبثا، يعني أي شيء، أي إنسان يريد أن يفعل أي شيء يفعله، وليس هذا بتقدير الله، وأن الأمر أنف مستأنف في علم الله، يعني أنه هو جديد في علم الله، وأن الله لا يعلم هذه الأشياء قبل وقوعها. وده يتفق مع أيضا الجهمية، لأنهم الجهمية عندهم أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة العلم، لأنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات. فكان أول من أخذ عن الجهم هذه البدعة كان الجعد بن درهم، الذي أسس مذهب القدرية، وقد ذبحه خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري، وكان في يوم الأضحى فخطب الناس فقال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فنزل من على المنبر ذبحه في أصل المنبر رحم الله الأمير. وذلك وده اللي كان دأب الأمراء، وهي حماية الدين، لأن وظيفة الإمام أول شيء هو حماية الدين وسياسة الدنيا بالدين، فهذان وظيفتان إن قام بهما وإلا عزل، يعني صار معزولا، لا يدخل الإمام الشهوات على الناس، ولا يدخل عليهم الشبهات أيضا، إنما يضع يعني حماية، سياج يحمي العقيدة ويحمي العبادة، يمنع البدع، يمنع المعاصي. هذه وظيفة الإمام، هذه وظيفة الإمام. لا يقول أن الناس عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأن ينفوا الشبهات عن الدين وأنهم يفعلون كذا وكذا وأن الإنسان لابد أن يرد على هذا، لابد أن هو يمنع أصلا، يسد الذرائع المؤدية إلى الوقوع في مثل هذه المعاصي أو الوقوع في مثل هذه الشهوات أو الشبهات. فلابد أن يكون هناك حماية من الإمام لعموم المسلمين. فوظيفة الحماية الدين أو صيانة الدين أولا تكون بالدعوة إلى الله، أمر بالمعروف النهي عن المنكر، الرد على الشبهات التي تلقى على أهل الإسلام، منع أهل البدع من الوصول إلى أهل الإسلام، هذا كله من صيانة الدين وحماية الدين. كما أن الإمام يحمي حدود المسلمين لابد أن يحمي عقيدة المسلمين وأن يحمي أيضا عبادة المسلمين، وهذه وظيفة أساسية عند الإمام، وأن هذه تتعلق بصيانة الدين. يكون هذا بإعانة الدعاة، تعليم الناس، نشر الكتب باللغات كلها بحيث يكون فيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يأتي بعلماء يدفعون عن الأمة الشرور فيردون عن الشبهات التي يلقيها اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين والملاحدة والزنادقة والشيعة وغير ذلك. لابد أن يكون عنده جيش من العلماء والدعاة يدفع عن الأمة هذه الشرور، لا أن يأتي بالشرور إلى المسلمين ويقول لا إحنا نستطيع أن نحمي ونستطيع أن نمنع ونستطيع أن نفعل ذلك. يعني أنا لا يأتي الإنسان بالنار بجوار كومة من القش بعدين يقول سنمنع وصول النار إلى القش، اطفئ النار أولا واستريح. يعني أنت تطفئ النار وتستريح أو تبعد القش عن النار وتستريح، لا أن تقول أنا سأظل أنظر وسأظل أحميها وسأظل أتتبع كذا، هذا كلام طبعا ليس يعني مقبولا. نما عليه أن يكون هناك إبعاد لمادة الفتنة عن المسلمين، ودي وظيفة الإمام. عشان كده بنشوف هنا أن في الحالتين، في حالة الجهم بن صفوان قتله الأمير في مرو، وفي الحالة الثانية قتله الأمير خالد بن عبد الله القصري وهو أمير من أمراء بني أمية، قتل الجعد بن درهم، وذلك حماية للدين وإطفاء للفتنة. هنجد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل الخوارج، قتل الشيعة أيضا في عهده، حرق الشيعة، حفر لهم أخديد وأبرم فيها النيران وأشعل فيهم النيران وحرقهم رضي الله عنه، كما أنه قتل الخوارج، وهذا كله فيه الدفاع عن العقيدة الصحيحة. لابد أن يكون الإمام أول وظيفة له هو حماية الدين وصيانة الدين، لا أن نتحدث عن أن إحنا لدينا مشروع إسلامي ولابد للمشروع نحمي المشروع الإسلامي، ونحن نهدم المشروع الإسلامي في الحقيقة. نحن نهدم بداية المشروع الإسلامي هو صيانة عقيدة الناس، صيانة عقيدة الناس هي بداية المشروع الإسلامي، لأن الإنسان إذا مات بدنه فلا ضرر عليه إن كان مؤمنا، يعني إن كان مؤمنا ومات بدنه. أما إذا كان هو هذا صحيح البدن وميت القلب فلا فائدة منه، هذا أولئك كالأنعام بل هم أضل، فيصبح الإنسان شر من البهيمة. لو أن قلبه ميت وجسده حي يتنعم ويترفه وكذا فلا فائدة منه. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له، تمتعون ويأكلون لكن كالأنعام كالبهائم ليس لهم فائدة. الحقيقة أن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، وبالتالي الوظيفة الأولى للإمام هي صيانة الدين، حماية الدين، حماية عقيدة الناس، تنشئة الناس على دين الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي جميع الفوائد بعد ذلك. إذا صحت عقيدة الناس يأتي الخير من تصحيح عقيدة الناس. أما أن نقتل العقيدة، أن نجعل العقيدة آخر شيء يعني في حساباتنا، فهذا معناه أننا لن نصل في الحقيقة إلى مشروع إسلامي ولا سيكون هناك تطبيق لشرع الله سبحانه وتعالى إذا كان بهذه الطريق. لابد أن يكون هناك أولويات. الأولويات هذه ذكرها معاذ بن جبل الأولويات هذه ذكرها معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال لي معاذ بن جبل: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيان فترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا ترتيب أولويات، لابد أن احنا نصحح عقائد الناس. الناس لا فائدة فيهم إن كانوا بغير عقيدة صحيحة، لا فائدة فيهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. فابتداء لابد من تصحيح عقائد الناس، لابد من دفع الشر والفساد عن الناس، لا أن نفتن الناس في دينهم. فالجعد ابن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. وقد نزل خالد بن عبد الله القسري فذبحه في أصل المنبر، روى ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وراه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرهما، وهو مشهور في كتب التواريخ، وذلك سنة 24 و100. وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل الله تعالى في ذلك سورتي المعوذتين. ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهم بشر ابن غياث ابن أبي كريم المريسي المتكلم شيخ المعتزلة، أيضا انتقل هذا الكلام إلى بشر المريسي اللي هو رأس المعتزلة، اللي هو رأس المعتزلة. هنلاقي المعتزلة أيضا ينفون صفات الرب ليثبتون الأسماء فقط، يقول حكيم بلا حكمة وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة وكذا، كلام خرب يعني، ينفون الصفة يفرغون الصفة من محتواها. شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون وجدد القول بخلق القرآن، ويقال أن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة، وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره، مات سنة 18 و200، يعني ده في الدولة العباسية، أن المأمون أحد خلفاء بني العباس. دولة بني أمية مكثت إلى سنة 132 تقريبا، 132، يعني دولة بني أمية كانت 91 سنة. دولة بني أمية شهدت ملك كبير جدا، وشهدت عقيدة سليمة، وشهدت عصر ذهبي للعلماء في دولة بني أمية. لأن دولة بني أمية كان فيها إيه؟ كان فيها صحابة في بدايتها، كان فيها صحابة في بدايتها، بل أول من أسس دولة بني أمية صحابي اللي هو معاوية بن أبي سفيان، وبعدين كان فيها تابعين، وبعدين كان فيها تابعين، وكان بعدين كان فيها تابعي التابعين. فالدولة دي كانت دولة مباركة، هي دولة بني أمية التي يريدون طمسها من التاريخ ولصق كل التهم ببني أمية، وده فرع عن أثر الشيعة في عقيدة بعض أهل السنة من عوام أهل السنة ومن الكتاب الذين يكتبون، وحتى من كتبوا التاريخ يعني تسلل إليهم مثل هذا الأمر. بني أمية كان فيهم الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا لم يكن خليفة وإنما كان أحد الأمراء، وكان فيها عمر بن عبد العزيز، يعني كان فيها شر كان فيها خير، إذا كان فيها شر في بعض أمورها لكن كان فيها خير في كثير من أمورها، كان فيها أيضا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان فيها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهي التي فتحت البلاد ومصرت الأمصار، وهي التي نشرت الدين والعقيدة الصحيحة، وأن معظم هذه البدع تسرب في آخر دولة بني أمية، وفي الدولة البني العباس كان هذا كثرت هذه البدع وكثرت هذه الفرق. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي داود. أحمد بن أبي داود هو اللي كان في زمن المأمون، وتعرفون ثلاثة أئمة كانوا في هذا الوقت يعني تأثروا بهذا المذهب والقول بخلق القرآن، وهم المأمون والمعتصم والواثق. المأمون والمعتصم والواثق، ودول ثلاثة أئمة من بني العباس. ثم جاء المتوكل فنصر مذهب أهل السنة والجماعة، وهؤلاء كل الذين عاندوا الإمام أحمد أو وشوا به أو دعوا إلى قتله وتعذيبه وكذا، انتقم الله سبحانه وتعالى منهم جميعا. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد ابن أبي داود، وأعلن بمذهب الجهمية، وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن، وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، على أن الله لا يرى في الآخرة، وده بناء على أنه ملوش صفات، طالما ملوش صفات يبقى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة على مذهبهم. وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك، وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته بأربع سنين. فالج هو الشلل النصفي، حتى أهلكه الله تعالى سنة 40 و200. ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب. هذه البدعة أول من قال بها اللي هو جهم ابن صفوان، وأخذها عنه الجعد بن درهم، ثم بشر المريسي، ثم أحمد بن أبي داود اللي هو يعني نشر هذا المذهب، وكان قريبا من المأمون، ومن المأمون ثم بعد ذلك ابنه المعتصم ثم الواثق، ثم لما جاء ابنه الأخير وهو المتوكل هو الذي نصر هذا المذهب وأراد أن يقتلهم، ولكن الإمام أحمد عفى عنهم رحمه الله وأكرم الإمام أحمد أعظم إكرام. وده بيدلنا على القاعدتين اللي احنا بنتكلم فيهم، ان احنا عندنا قاعدتين مهمتين يحتاجان الى صبر على الإيمان، لأنه القاعدة الأولى تقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والقاعدة الثانية تقول والعاقبة للمتقين. يبقى هيحدث ان المفسدين هيحاولوا ان هم يفسدوا في الارض، لكن الله سبحانه وتعالى لن يصلح اعمالهم ولن يمكنهم من ذلك، بمعنى تمكين استقرار، بمعنى تمكين استقرار. يعني هم قد يصلون الى شيء من المفاسد لكن لا يستقرون عليها، لابد ان يظهر الله سبحانه وتعالى فسادهم، لان لو ان الله سبحانه وتعالى مكن للفاسدين ولم يظهر فسادهم هيكون هذا مسار فتنة لكل الناس أنها تفسد في الأرض، وبالتالي لابد أن تكون العاقبة للمتقين. عشان كده إحنا مهما على الباطل لابد ألا يحدث عندنا كلل ولا ملل ولا تقاعس ولا تواني، بل لابد أن تزداد المجاهدة، لأننا نعرف أن هذا سيزول. الباطل بيعلو علو كبير جدا، بس الباطل ملوش أساس، ملوش جذور. الباطل عبارة عن دخان، الدخان ده يعلو إلى أن يصل عنان السماء وكل الناس تشوفه ويبقى ظاهر جدا، لكنه ليس بشيء سرعان ما إيه؟ ما يتلاشى. وهذا قول الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنت ما تشوف المية بتجري ممكن ما تشوفش المية، تشوف الإيه؟ الزبد راكب راكب المية والمية بتجري بيه وهو اللي ظاهر، بس بعد فترة يروح الزبد يبقى ليه؟ يبقى الماء، يبقى ما ينفع الناس. عشان كده احنا حتى لو ظهر الباطل، حتى لو كان له تمكين في وقت من الأوقات، لا يجوز أن يتسلل إلينا اليأس ولا القنوط. لابد أن نعرف أن هذا سيزول عاجلا أم آجلا. يعني احنا كنا نتحدث بهذا في عصر مبارك اللي كان الناس لا يظنون أن هذا الباطل يمكن أن يزول، كنا نتحدث في هذا. يعني احنا أما كنا في السجن كان الشيخ سيد عفاني كان يقول للشويش، كان شويش اسمه أحمد كان مسميه شارون، هو فيقول له يا واد يا شارون اقفل لحيتك، يا واد اقفل لحيتك، والله عينك وزير داخلية، فكرك احنا هنقعد هنا؟ ده احنا هنطلع وهم هيجوا هنا واحنا في السجن وهم برا. كان يقول له احنا هنطلع وهم هيجوا هنا، ولو يقول له لو عفيت لحيتك انا عينك وزير داخلية. هذا الكلام مش كلام انه على سبيل الضحك، هذا على سبيل التحقيق انه هو فعلا المسلم ينبغي ان يكون عنده امل هذا التمكين، لكن لابد يسعى اليه باسبابه، يسعى اليه باسبابه، ولابد ان يوقن ان الباطل سيزول وان الباطل لابد ان يذهب مهما طال امده، لابد ان يذهب، وذلك يحتاج مننا الى مجاهده. واحنا يعني كما يقول البعض قالوا اين، قالوا للحق اين كنت حين كان الباطل في حاله الطغيان؟ قال كنت اقتلعه من جذوره. هو الناس فاكرين ان هما متعلق في فرع واللي بيقطع في ورق واللي كذا، انه هذا هو الذي يخلع الباطل. الباطل لن ينخلع الا اذا اتينا من ايه؟ من جذوره. الذي كان يخلع الباطل من جذوره كان هم الاسلاميون، هم الذين كانوا يخلعون هذا الباطل من جذوره، وكان عندهم صبر لانهم كان كل يوم يحققوا مكاسب، كل يوم بيقطعوا جزء من هذا الجذر حتى يسقط الباطل. حين يسقط منقطعا عن جذوره لا تقوم له قائمة، اما اذا كسرنا بعض الفروع وبعض الاوراق وكذا وكذا يظل الباطل هو هو، يظل الباطل هو هو. اذا لابد من نسف الباطل من قاعدته، من قاعدته. وكي ينسف الباطل من قاعدته لا ينسف الا بالحق، لا ينسف بالمراوغة والمداهنة والموافقة على الباطل والتجانس معه وخلط الحق بالباطل، لا يمكن أن ينسف. لابد أن ينسف الحق من جذوره، يقتلع من أصل جذره حتى إذا قلع لا تقوم له قائمة بعد ذلك. يقول ذكر ما قاله أئمة السنة في مسألة القرآن وحكم الجهمية. قال الإمام، قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وده اللقب اللي لقب به الإمام أحمد، يعني لما نصر مذهب أهل السنة والجماعة في قضية خلق القرآن وأطفأ مذهب الجهمية والقدرية والمعتزلة رحمه الله، حينئذ ألصق به هذا الاسم وهو صار علم. يعني هو تلميذ الإمام الشافعي، هو الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي، والشافعي تلميذ مالك، ومع ذلك الأئمة الأربعة مع جلالة قدرهم لم يقال عن واحد منهم أنه إمام أهل السنة والجماعة، إنما قيل في الإمام أحمد، والإمام أحمد ربما يكون أصغرهم، أصغر الأئمة الأربعة، هو أكبرهم أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، ولكن صار علما على مذهب أهل السنة والجماعة بنصرة دين الله سبحانه وتعالى بصبره في هذه المحنة. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، أي علم الله مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه، حتى خلق العلم، بل ويزعم أنه يعني شيء من الله مخلوق، شيء من الله مخلوق، أو أن الله سبحانه وتعالى يكون فيه ما هو مخلوق. وقال رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله. قال تعالى: فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني هذا فيما أن هذا علم الله سبحانه وتعالى، يعني القرآن كلام الله وعلم الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله تعالى من قال ذاك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، الذي يقول بأن القرآن مخلوق، فإن صلى خلفه أعاد الصلاة، يعني من قال القرآن مخلوق. وقال رحمه الله إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده، يعني لا تكون شاهدا عنده. وقال إبراهيم بن طهمان الجهمية كفار والقدرية كفار، والقدرية كفار. وقال سليمان التيمي رحمه الله تعالى ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله سبحانه وتعالى. وقال سلام بن أبي مطيع الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. وقال خارجة الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن، يعني هذا في أقوال أهل العلم في حكم الجهمية والقدرية. وقال مالك رحمه الله من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وقال سفيان الثوري رحمه الله من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، إذا زعم أن هذا القول مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال أيضا من قال إن قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. وقال أبو يوسف القاضي صنفان ما على وجه الأرض شر منهما الجهمية والمقاتلية. والمقاتلية هو أتباع مقاتل ابن سلمان البلخي اللي كانوا يقولون بأن صفات الله تشبه صفات المخلوقين اللي هم المشبهة، فالجهمية ينفون الصفات والمشبهة إيه اللي هم المقاتلية دول يجعلون إيه صفات الله كصفات المخلوقين، صفات الله كصفات المخلوقين. فيقول إنه هو يعني ليس هناك أحد أشر من المقاتلية ومن الجهمية، وأظن يعني بالمقاتلية أتباع مقاتل ابن سليمان البلخي، فإنه رماه الإمام أبو حنيفة بالتشبيه، فإنه قال أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه، جعله مثل خلقه. وذلك يقولون أن يعني هؤلاء النفاء عبدوا عدما، عبدوا لا شيء، والمشبهة عبدوا صنما لأنه جعلوا له صفات المخلوقين، فليس هو الله سبحانه وتعالى، ليس هو الله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، فمهما تخيلت الله على صفة معينة فليس هو الله، فليس هو الله. يعني أنت تعلم أن لله يد وعين ونفس وساق وكذا، فإذا تخيلتها هذه الصفات تخيلت لها صورة فليس هو الله. لماذا؟ لأن الله لا يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. يبقى السميع البصير هنا إيه؟ إثبات الصفات، مش كده؟ إثبات أنه يسمع ويبصر، وهو يسمع ويبصر ليس كمثله شيء. إذن ليس كمثله شيء في سمعه وليس كمثله شيء في بصره. يبقى مهما تخيلت الله على صورة فإنه ليس كذلك، وليس هو الله، وليس هو الله. فهؤلاء تخيلوا صورة لله، تخيلوا صورة لله، فيصبحون عبدوا ايه؟ عبدوا صنما لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى. حتى قال ابن حبان يعني في مقاتل هذا كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان يشبه الرب بالمخلوق، وكذبه وكيع يعني ابن الجراح وغيره، والله أعلم بحاله. قال وكيع: مات مقاتل ابن سليمان سنة 50 و100 في دولة بني العباس أيضا. وقال عبد الله بن المبارك: الجهمية كفار، وليس تعبد الجهمية شيئا. وقال من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. وقال سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال: من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذياب، يعني على جبل. إلى غير ذلك من الأقوال أهل العلم التي نقلها يعني الشيخ المؤلف مصنف في كفر الجهمية. حتى قيل لوكيع في ذبائح الجهمية، قال: لا تؤكل، هم مرتدون، لا تؤكل، هم مرتدون. وقال: من قال إن كلامه ليس منه فقد كفر. وقال: من قال إن منه شيئا مخلوقا فقد كفر، يعني إن من الله شيئا مخلوقا فقد كفر. والذين يقولون إن كلام الله مخلوق يقولون أن شيئا من الله إيه؟ مخلوق، فهذا كفر. وقال فطر بن حماد: سألت معتمر ابن سليمان فقلت: يا أبا محمد، إمام لقوم يقول القرآن مخلوق، أصلي خلفه؟ فقال: ينبغي أن تضرب عنقه. قال فطر: وسألت حماد بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل، إمام لنا يقول القرآن مخلوق، أصلي خلفه؟ فقال: صلي خلف مسلم أحب إلي. وسألت يزيد بن زريع أو زريع فقلت: يا أبا معاوية، إمام لقوم يقول القرآن مخلوق، صلي خلفه؟ فقال: لا ولا كرامة. يبقى هذا كافر، لا تؤكل ذبيحته، ولا تؤكل، لا تؤكل ذبيحته، ولا يصلى خلفه، وتطلق زوجته. يبقى دي أحكام احنا نرتبها كده في الايه؟ في الجهمية، نرتب هذا الكلام في الجهمية. والقول بكفرهم هنجد أنه هذا القول بكفرهم منقول عن الإمام أحمد، منقول عن سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، عبد الله بن المبارك، وكيع بن الجراح، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، وغيرهم من الأئمة. لو إحنا نيجي نعمل مختصر بسيط لها، يبقى ممكن نحط الأول أنه هو هؤلاء كفار، لا يصلى خلفهم، لا تؤكل ذبيحتهم، تطلق نساؤهم. قال بكفرهم، نجيب أشهر الأئمة، تحط الإمام أحمد، تحط الإمام مالك، هتحط أيضا سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، وكيع بن الجراح، وغيرهم من الأئمة. يكفي أن احنا نذكر بعضهم، يعني لا يشترط أن نذكر جميع الأئمة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال مرة: لا أرى أن أستتيب الجهمية. وقال رحمه الله: لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألت عن القرآن، فإن قال مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. وقال أبو بكر بن الأسود: لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن آخذ من ميراثه. يبقى أيضا لا يرث ولا يورث، على أنه تجري عليه أحكام الكفار كلها. يبقى ممكن كمان لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مدافن الايه؟ في مدافن المسلمين. وقال أبو يوسف القاضي: جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي، اللي هو بشر المريسي، والله لأملأن ظهره وبطنه بالسياط، يقول في القرآن يعني مخلوق. وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية، فقال: هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. وقال رحمه الله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، من قال القرآن مخلوق فهو زنديق، وسئل عن الصلاة خلفهم قال لا. وقال معاذ ابن معاذ: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال شبابة ابن سوار: اجتمع رأي ورأي أبي النضر هاشم ابن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد، نرى أن يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. وقال عباد بن العوام: كلمت بشرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني ليس هناك إله. يبقى هذا في الثلاثة، في أولا في صفوان، في جهم بن صفوان، جعد بن درهم بشر المريسي، ودول رؤساء طوائف. الأول جعد بن درهم هو رأس الإيه؟ رأس الجهمية، الجهم بن صفوان رأس الجهمية، الجعد بن درهم رأس القدرية، بشر المريسي رأس الإيه؟ المعتزلة. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا؟ فكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا؟ وقال محمد بن يحيى الذهلي: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصرف. وأما كلام البخاري رحمه الله تعالى ومتانتي في هذه المسألة فأشهر من أن يحتاج إلى تعريف، وله في ذلك كتاب خلق أفعال العباد، وقد بوب في صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة علمه وجلالة شأنه. يعني الإمام البخاري كان رمي بالقدر، وهذه فرية هو منها بريء، وده اللي خلى الإمام مسلم لم يروي عنه حديثا واحدا، مع أنه البخاري شيخ مسلم، والعلماء يقولون لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، ومع ذلك لم يذكر له حديثا واحدا في صحيحه، لأنه بلغ مسلم أن الإمام البخاري يقول بالقدر فلم يكتب عنه ولا حديثا واحدا. والصحيح أن الإمام بريء من هذا، ولذلك عنده باب في الصحيح وهو باب خلق أفعال العباد. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله، وأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه، بائن يعني منفصل، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول: وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكره، ولو أردنا استيعابه لطال الفصل، وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم، ونفي التكييف عنها، لا سيما في مسألة العلو، وفي هذه المسألة مسألة القرآن وتكليم الله تعالى موسى، لأنها أول ما جحده الزنادقة قبحهم الله. وفي ذكر من سمينا كفاية ومن لم نسمي منهم أضعاف ذلك، ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن، ومنعوا الصلاة خلفه، وأفتوا بضرب عنقه وبتحريم ميراثه على المسلمين، وحرموا ذبيحته، وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين. فانظر أيها المنصف أقوالهم ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة، هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر أو قدموا عليها قول أحد من البشر كائنا من كان حاشا وكلا ومعاذ الله، يعني هذا الكلام في أهل السنة، بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا، فهداهم الله بذلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم يقول المصنف رحمه الله، يبقى احنا قلنا أن القرآن أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وأنه لا يزال متكلما، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى، وأن من قال بخلق القرآن فقد كفر، ونقلنا على ذلك أقوال أهل العلم في ذلك. يقول هذا مقال المؤمنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام الهدى، يعني ما ذكرنا من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، هذا مقال المؤمنين، مقال المؤمنين جميعهم، يعني لا يقول بذلك أحد من أهل الإيمان، لا يقول بخلق القرآن أحد من أهل الإيمان، فمقالة المؤمنين جميعهم أن القرآن كلام الله عز وجل. وعصابة التوحيد أي جماعة الموحدين أعلام الهدى من العلماء والأئمة أعلام الهدى، الكاشفين عوار كل مشبه، الذين كشفوا يعني النقائص الموجودة في عند كل المشبهين، والقامعين لكل من قد ألحد، والذين قمعوا أهل الإلحاد الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته، لأن هؤلاء ألحدوا في صفات الله وألحدوا في أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الإلحاد يأتي في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، أو تشبيه صفات الله بصفات غيره، أو التأويل فيها بإخراجها عن ظاهرها الحقيقي المتبادر إلى الذهن، كل ده نوع من الإيه؟ من الإلحاد، لأن الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الذين يلحدون في أسمائه إما بنفيها وإما بتشبيهها وإما بتأويلها كل هذا في إيه؟ إلحاد، كل هذا فيه إلحاد. ومن الإلحاد أيضا وتسمية غير الله أو وصف غير الله بصفات الله سبحانه وتعالى، هذا من الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى. والقامعين لكل من قد ألحد، زن قولهم بالوحي وانظر هل ترى ميلا لهم عما إليه أرشد، خذ أقوال أهل العلم وزنها بميزان الكتاب والسنة، هل ترى أنهم حادوا عن كتاب الله أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشاهم، أي لا يفعلون مثل هذا، حاشاهم أن يميلوا خطوة عما إليه الله إياهم هدى، يعني ما هداهم الله عز وجل. الهداية هدايتين، الهداية هدايتين، هناك هداية وهي هداية الإرشاد أن يكون هداهم إلى الطريق السوي المستقيم، والهداية الأخرى هي خلق الهدى في القلوب، خلق الهدى في الإيه؟ في القلوب. الهداية التي هي خلق الهدى في القلوب هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فهنا هداهم الهدايتين، بصرهم بالطريق وخلق الهدى في إيه؟ في قلوبهم، ولذلك لم يحيدوا عن المنهج السوي المستقيم، لأن التبصير بالطريق وهي الهداية التي هي تبصير بالطريق هذه ليست كافية في تحقيق الهداية، ليست كافية في تحقيق الهداية، ولذلك الرسل يأتون بالإيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي تبين الطريق، لكن هل كل من أظهر له النبي الطريق آمن؟ لا، ليس كل من أظهر له الطريق آمن. يبقى المؤمن هو الذي خلق الله الإيمان في إيه؟ في قلبه، وخلق الهداية في قلبه، هل خلق الهداية في قلبه؟ وعشان كده إن الأسباب المادية ما هيش كفاية لتحقيق الإيه؟ لتحقيق الإيمان والهدى، فلذلك اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، كل هذا يفتقر فيه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن الإنسان ما زال فقير إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى الله، لا يستغني عن الله طرفة عين، في خاصة في مسألة الهداية. فهنا لما نقول حاشاهم عن أن يميلوا خطوة عما إليه الله إياهم هدى، يبقى هداهم الهدايتين، ولذلك لم يحيدوا عنه قيد أنملة. بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكل نص أسندا، أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب، يعني آيات الكتاب أثبتت لله صفات هم أثبتوها لله سبحانه وتعالى، يعني قال وهو السميع البصير، قال هو السميع البصير. ومن النفاة تبرأوا، وكذاك من قول الممثل إذ تغالى واعتدى. من النفاة الذين نفوا الصفات، هنلاقي الذين نفوا الصفات الايه، هنلاقي منهم الايه الجهمية، منهم القدرية، منهم المعتزلة، والأشاعرة أول الصفات، والأشاعرة أول الايه أثبتوا سبع صفات وأول بقية الصفات لتوافق الايه بقية الصفات. يعني الأشياء كلها يرجعونها إلى القدرة في الحقيقة أو الإرادة، القدرة أو إرادة. يقول في الصفة اللي هم مش مؤمنين بها يقولوا إرادة كذا، إرادة كذا، أو القدرة أو النعمة أو شيء من هذا، من هذه الأشياء، حتى لا يقولون بإيه ببقية الصفات، مع أنهم أثبتوا السبع صفات واستدلوا عليها بأدلة. لو استدلوا بها على بقية الصفات لآمنوا ببقية الايه الصفات. يعني لو هم لما أثبتوا لله قدرة، لما الإنسان له قدرة، أثبتوا لله علم، لما الإنسان عنده علم، مش كده، أثبتوا لله الكلام، لما الإنسان يتكلم، فإذا هذه أثبتوا لله حياة والإنسان حي، أثبتوا سمع وبصر لله، والله الإنسان يسمع ويبصر. فإذا قالوا لا، سمعه وبصره ليس كسمع المخلوق وحياته ليس كحياة المخلوق، ثم يقولوها في بقية الصفات، نفس الكلمات دول اللي هيقولون في السبع صفات ممكن يقولون في بقية الايه في بقية الصفات. فلماذا يؤولون بقية الايه الصفات مع انهم هنا قالوا انه ليست هناك مشابهة؟ تفهم بقية الصفات ليست هناك مشابهة، ليست هناك مشابهة. بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكل نص أسندا. ومن النفاة تبرأوا، الذين نفوا صفات الرب، وكذاك من قول الممثل إذ تغالى واعتدى، اللي هو مقاتل السبخي هذا الذي كان يشبه الله سبحانه وتعالى بصفات الله بصفات المخلوق، مع أن هذا عقلا، مع أن هذا عقلا لا يجوز. يعني لا يجوز في العقل اصلا ان تشتبه صفه الخالق بصفه الايه المخلوق. لماذا؟ لان صفات المخلوقين نفسها غير متشابهه، صفات المخلوقين غير متشابهه. ولو احنا جينا نعمل قاعده لماذا لا تتشابه صفات المخلوقين، ها، لما تقول انت يد النمله في يد الفيل، ها، هل جاء في ذهن واحد أن يد النملة مثل يد الفيل؟ هل هناك تشابه؟ عندما تقول رأس الجبل ورأس الإنسان ورأس الدبوس، هذه كلها مخلوقة، هل ورد في ذهن واحد أن رأس الدبوس زي رأس الإنسان مثل رأس الجبل؟ ليس هناك. لماذا هنا اختلفت؟ اختلفت لأن الذوات اختلفت، لأن ذات الدبوس ليست كذات الإنسان، ليست كذات الجبل. طيب في عقل العقلاء جميعا أن ذات الله كذات المخلوق، لا يقول بذلك. إذن لابد أن تختلف الصفات، لابد أن تختلف. إذا اختلفت، هناك قاعدة تقول أنه إذا اختلفت الذات اختلفت الايه الصفات، إذا اختلفت الذات اختلفت الصفات. يعني مثلا لما نيجي في الاستواء يقول استوى الرجل على كرسيه او على سريره، او استوى الملك على عرشه، واستوت السفينة على الجودي، واستوت السفينة على الجودين، هل استواء السفينة زي استواء الإنسان على الكرسي أو على العرش؟ على عرش الملك، استواء الملك على عرشه مثل استواء السفينة في الميناء؟ هذا استواء وهذا استواء. فلماذا اختلفت الصفة هنا، صفة الاستواء في مخلوقين باختلاف الزوال؟ إذن لو كان في عقل العقلاء أن ذات الله ليس كذات المخلوق، هذا بإجماع العقلاء، بإجماع من له عقل. المجنون هذا ليس لنا حديث معه، لكن في جميع عقل العقلاء أن ذات الله عز وجل ليست كذوات المخلوقين. إذن عندما نصف الله بصفة بالقطع واليقين أنها ليست كصفات المخلوقين، لأنه في المخلوقين الذين المخلوقات التي نراها إذا اختلفت ذواتها اختلفت صفاتها، إذا اختلفت ذواتها اختلفت صفاتها. ومن النفات تبرأوا، وكذاك من قول الممثل إذا تغالى واعتدى، يعني يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. جعلوا إمامهم، منهم أهل السنة، نعم، جعلوا إمامهم الكتاب والسنة. يقول جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار، يطوبى لمن بهما اهتدى، يعني بالكتاب والسنة. ولذاك أعلى الله جل منارهم، والملحدون بناءهم قد هددوا، قد هددا، يعني الله سبحانه وتعالى أعلى منارهم. هي ولذاك أعلى الله جل يعني في علا منارهم، والملحدون بناءهم قد هددا، يعني أعلى منار اللي هو البناء هؤلاء العلماء، والملحدون بناءهم قد هددا، يعني دمر بناء هؤلاء. وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن به مقتدى، إذا لم يقتدي الإنسان بهؤلاء العلماء فإنه يكون في ظلمة. يا رب ألحقنا بهم واجعل لنا نورا نميز به الضلال من الهدى. وقد السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الطائفة الواقفة، يعني اللي هي ما بتقول، لا بتقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فهي متوقفة عن هذا ومتوقفة عن هذا، لا بد أن نقول أن القرآن غير مخلوق. وقال السلف الصالح رحمه الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى وإلا فهو شر من الجهمية. يبقى هو بيقول ان الواقفة دول هنتعامل معاهم على قسمين، قسم منهم عنده علم يبقى هذا يلحق بالجهمية، وقسم ليس عنده علم هنقيم عليه الحجة، فإن أبى فهو شر من الجهمية، يبقى هيلحق بهم أيضا، يلحق بالجهمية بعد إقامة الحجة عليه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على اللفظية قريبا، وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الفصل سائر الفرق المخالفين للسنة في القرآن. اللفظية اللي هو يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، هذا أيضا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز، لأن اللفظ هذا هو كلام الله، اللفظ هو كلام الله، وهناك فرق بين اللفظ والتلفظ، أنه يتلفظ بكلام الله، يتلفظ بكلام الله، خلاف ما يقول هذا لفظي بالقرآن مخلوق، فهذا الكلام معناه أن القرآن مخلوق، معناه أن القرآن مخلوق. لكن نحن نقول بقول السلف، الصوت صوت القاري والقول قول الباري، يبقى الصوت هو صوت القارئ الذي يقرأ، لكن الكلام كلام كلام الباري سبحانه وتعالى. نقتصر على هذه اللفظة ونقول الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. أما إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو أيضا يلحق بالإيه؟ بهؤلاء الجهمية، وهؤلاء يسمون بالإيه؟ باللفظية، اللفظية اللي هم بيقولوا لفظي بالقرآن مخلوق. ولا بمفترى، ولا بمفترى يعني القرآن، أي وليس القرآن بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم من أعداء الله تعالى، حيث قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يقولون إنما يعلمه بشر. يعني هذا قول الكفار في الإيه؟ في القرآن، وهم كذابين في هذا ويعلمون أنهم إيه؟ كذابون فيما يقولون. وقالوا شعر، وقالوا كهانة، وقالوا إن هذا إلا اختلاق، وقالوا لو شئنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وغير ذلك من مفترياتهم وإفكهم، وكل ذلك إنما قالوه عنادا ومكابرة، عنادا ومكابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. يبقى ده أصلا المخالفة هنا مبنية على العناد والمكابرة، مبنية على العناد والمكابرة. هو أصلا داخل الحوار وداخل المناقشة على أنه لا يقبل هذا الحق، عنده موانع من أن يقبل، والموانع دي بتبقى أيضا حتى في وقتنا هذا، أن واحد داخل بفكرة حزبه، فكرة جماعته، في فكرة مذهبه، أنه هو داخل ينصر هذا المذهب أو الحزب أو الجماعة، فبالتالي هو رافض ما تقوله حتى ولو كان حقا، هو ابتداء رافض للمبدأ أنه يقبل منك هذا الكلام، هو يريد أن يملي عليك ما هو عليه، وأنه يعتقد أن هذا هو الحق. لا، هو لا يعتقد أن هذا هو الحق، لكن لا يريد أن يكون هناك انتصار للآخر عليه، وهذا يدخل فيه العناد والإيه؟ والمكابرة، وهذا الذي يؤدي إلى الكفر، يصل إلى الكفر، لأن الذين تركوا الإسلام عندما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم مانع من قبوله إلا العناد والإيه؟ والاستكبار، لم يكونوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم لا يكذبونك، إنهم لا يكذبونك. إذن الله سبحانه وتعالى قطع أن مشركي مكة لم يكونوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولا كلمة يقولها عليه الصلاة والسلام، وإنما إيه اللي منعهم؟ العند، العناد والإيه؟ والمكابرة. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون عندما يتحاور أن يكون طالبا للحق، ولا بد أن يكون يعني مخلص في ذلك، صادق في طلب الإيه؟ في طلب الحق، وأنه متى رأى الحق يلوح عليه أن يتبعه مع أي أحد أيا كان، لابد أن يتبع هذا الإيه؟ هذا الحق، لأن هذا هو الذي ينجيه، وليست الجماعة، وليس الحزب، وليس المذهب الذي ينجيه، وليس التعصب لشيخه أو غير ذلك من الأشياء هي التي تنجيه، وإنما ينجيه الحق، وبالتالي إذا لاح له الحق عليه أن يتبع هذا الحق. فالعناد والمكابرة من أكبر الأشياء التي تؤدي إلى الضلال وتؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كانوا عارفين أن هذا هو الحق، هذا هو الحق، لأن بني إسرائيل شافوا آيات، وفرعون شاف 9 آيات بينات، 9 آيات بينات، منها أعظم آية وهي الآية العصا التي ضربها فصارت حية كبيرة تأكل ما يأفكون. هذا السحر كان منتشر، وكان في هذا الوقت السحرة يعني لا يفوقهم أحد في سحرهم، لما رأوا هذا عرفوا أنه ليس بسحر، عرفوا أنه ليس بسحر. لما ضرب موسى البحر بعصاه فلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق فيه كالطود العظيم، يعني السيولة الموجودة في الماء صارت إلى تجميد، وصار يسير في هذا الطريق. إلى أن عبر إلى الناحية الأخرى، عبر إلى الناحية الأخرى انطبق البحر عليهم فأغرق فرعون وملأه، أغرق فرعون وملأه. ولاحظوا أن موسى ضرب بعصاه البحر فانفلق، لكن لما مر ما ضربوش تاني عشان يرجع، ليعلم أن هذا فعل الله عز وجل، عمل الله سبحانه وتعالى، وليس أن هذه العصا هي التي أثرت في هذا، وإنما هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فهم رأوا كل هذا، وهذه الأشياء لو شافها حيوان يؤمن، حمار يؤمن، لكن هم علموا أن هذا الحق، ولكن جحدوا إيه؟ جحدوا به، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول: وقد كشف الله شبههم وأضحض حججهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع ما انتحلوا. فقال تعالى لمن قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. يبقى اللي يقول إن هذا قول البشر أو يقول إن هذا مخلوق، يقول الله تعالى: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فرد الله ذلك عليهم بقوله: فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إلى آخر ما استدل به هؤلاء الذين قالوا أنه إنما يعلمه بشر وغير ذلك، وكان الذي يعني يقولون عنه أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان أعجميا، كان غلاما يعني لقوم، وأنه كان أعجميا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، أعجز فصحاء العرب أن يأتوا بإيه؟ بمثله، ولا بعشر آيات ولا بسورة، أعجزهم، إن جاء تحدي لهم، كيف يكون أتى به أعجمي وهم العرب الفصحاء يعجزون أن يأتوا به بعشر آيات أو يأتوا بسورة من مثله أو غير ذلك من الأشياء؟ هذا يدل على أنهم كذابون أفاكون. فقال تعالى: اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لا، يعتقد أنه هو خلق، إما أن يكون خلق في روع جبريل، أو خلق في روع النبي، أو خلق في الشجرة التي كان عندها موسى، أنه كلمه بكلام خلقه فيها، وليس أنه كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو مخلوق مثل المخلوقات. لا، ده حاجة تانية، حاجة تانية، ان هو يقول ان هذا الـ القصة هنا مع الكفار قريش، ان هو بيقول لهم هذا كلام من عند الله، فبيقولوا له: لا، ده انت اللي قلته. مش داخلين في قضية الخلق وعدم الخلق، الكفار كانوا بيتكلموا على ان ده مش من عند الله، مش وحي، ما هواش ايه، ما هواش وحي، لا، ده انت اللي مألفه، هذا الكلام انت اللي مألفه، لا واحد معلمه لك، لا ده سحر كذا. مش بيتكلموا في قضية الخلق هنا، القضية التانية دي اللي مع الكفار مش في قضية الخلق دي، في قضية إنكار أنه وحي من الله، أنه وحي من عند الله، أو أنه رسول أرسله الله، فهم ينكرون هذه القضية، فعشان كده بينكروا أن يكون هذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى. الايه؟ نعم، المعطلة. نعم، ما هم معطلة، دول معطلة، الجهمية معطلة، والمعتزلة معطلة، والقدرية معطلة أيضا. بيعطلوا صفات الرب ان هم بيقولوا هذا ليس له صفة او يقول له صفة لكن ليس لها وجود، حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فيسلبوا الصفة محتواها. يقول الله سبحانه وتعالى تحداهم يعني فحول العربي، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لو أنهم يعني الأمر عندهم أمر خالي عن الغرض كانوا قالوا تعالوا نكذب القرآن، تعالوا نكذب القرآن ونأتوا بسورة، لأن الله قال ولن تفعلوا، ولن تفعلوا يعني مش هتقدروا تعملوا، فيقولوا لا هنقدر بقى عشان نكذب الايه القرآن، لكن لم يستطيعوا فعل هذا. وهذا يدل على صدق القرآن وعلى كذب هؤلاء في أن القرآن ليس من عند الله وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه علمه بشر، أو أنه سحر، أو أنه شعر، أو غير ذلك من الأشياء. فقال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أي آمنوا كنتم عقلاء وأنتم لا تستطيعون فعل هذا، وثبت أن هذا من عند الله بعجزكم عن الإتيان بمثله، فآمنوا خيرا لكم حتى تتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فعجزوا عن ذلك كله ولم يطمعوا في شيء منه، مع أنهم فحول اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة وأعلم الناس بنثر الكلام ونظمه وهجزه ورجزه، مع شدة معاندتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وحرصهم على معارضته بكل ممكن، ولكن جاءهم ما لا قبل لهم به وأتاهم ما لا يطيقون، كلام ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء والعزة والجلال والكمال، رب الأرض والسماء ورب الآخرة والأولى، ومن له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، الذي لا سمي له ولا كفء له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما رأوا وجوه إيجازه وإعجازه ومبانيه الكاملة ومعانيه الشاملة وإخباره عن الأمم الماضية والغيوب المستقبلة والأحكام الواقعة ونبأ الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتهديد وغير ذلك على أكمل وجه وأوضح بيان وأعلى قصص وأعظم برهان، علموا أنه ليس بكلام المخلوقين. يعني هذا يدل أن هو ما يقدروش يأتوا بشيء من هذا، لا في الفصاحة ولا في البلاغة ولا في النظم ولا في المعجزات الأخرى. المعجزات في سرد قصص الأولين، في سرد الآيات المستقبلية التي ستحدث في الكون، في أشياء كثيرة جدا فيها إعجاز، هم لا يستطيعون الإتيان بمثل هذا القرآن ولا بسورة منه. وعلموا أنه الحق وإنما رموه بالإفك والبهتان بقولهم كاهن شاعر مجنون وغير ذلك، إنما هو مكابرة. إذا كان العاقل لا يستطيع أن يأتي بمثله، يقولوا عليه مجنون، على النبي مجنون، طب المجنون يأتي بمثل هذا؟ يعني من المجنون؟ هل المجنون يستطيع أن يتكلم بعبارة منتظمة أصلا، بعبارة فيها فائدة تفهم منها شيء لها هدف أصلا؟ المجنون لكي يقول أن هذا الذي جاء بالقرآن هذا مجنون، به جنة والعياذ بالله. هؤلاء مجانين بقولهم كاهن شاعر مجنون وغير ذلك، إنما هو مكابرة وعناد، مع الاعتراف بذلك فيما بينهم كما تقدم عن الوليد وأبي جهل قبحهم الله وغيرهم. ولو كان تقول كما زعمهم لاستطاعوا معارضته ولم ينقطعوا عن مقاومته، لأنهم عرب فصحاء مثله، عارفون بوجوه البلاغة كلها لا يجهلون منها شيئا، ولما عدلوا إلى المكابرة والتبجح بالقول دون الفعل الذي هو أمقت شيء عند العقلاء، ولكنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وهدى وبشرى للمسلمين وتبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء وذكرى للمؤمنين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا يدل على أنهم يعني عندما يعني رفضوا الحق رفضوه للمعاندة والكبر وتحصيل المنصب والجاه وغير ذلك الذي يمنعهم هذا القرآن إياه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني مهاجرا إلى المدينة وذهب إلى قباء خرج إليه حيي بن أخطب وأخيه ليروا هذا النبي الذي جاء، فلما أتوه وجلسوا معه فترة ثم رجعوا إلى المدينة خرجت صفية تستقبل أبويها يعني أبيها وعمها، وكانت صفية رضي الله عنها من أحب يعني أبناء حيي بن أخطب وأخيه إلى قلبهما، وكان يغدقان عليها بالهدايا والمنح وغير ذلك من حبهما لصفية رضي الله عنها. فسمعت يعني عمها يقول لأبيها هل هو هو، يعني هل هو هو الذي هو عندنا في التوراة؟ قال هو هو. فقال وماذا ستفعل؟ قال والله لا أؤمن به أبدا، يقسم بالله أنه لا يؤمن به مع أنه عرف أنه رسول الله. صفية هي التي تحكي هذا وهي التي سمعته بدون واسطة. صفية بعد ذلك أسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها وتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أم المؤمنين إحدى أمهات المؤمنين، وهي صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود في المدينة، قتله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية إكراما لها لأنها تعتبر بنت ملك من ملوك اليهود، يعني هو كان كبيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمها في الإسلام فتزوجها هو صلى الله عليه وآله وسلم، مثل جويرية بنت الحارث أيضا وغيرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم من كان كريما في الجاهلية، يجعله منزل من إذا أسلم يجعل له منزلة في الإسلام، وذلك كله مراعاة لنفوس العباد، مراعاة لنفوس العباد صلى الله عليه وسلم. كان يتعامل مع الناس كل واحد يعطيه قدرا يليق به بحيث أن يتألف جميع الناس وهم يألفون الدين، لأن الإنسان إذا كان حديث عهد بإسلام فإنه يحتاج إلى شيء من التألف، أن احنا نتألفه حتى لا يكون هناك يعني أمر يعني انقلاب عنده أن ينقلب أو يرجع أو شيء من هذا، لابد من الإحسان إليه وأن يتألف. النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك فصيل يتألفه بالمال، مثلا أن أتاه رجل فقال يا رسول الله اعطني، فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قوم فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أعطى المسلمين الجدد ولم يعطي الأنصار، والأنصار وجدوا في أنفسهم يعني كيف يعطي، قالوا أعطى أهله، لأن المسلمين الجدد دول أسلموا في فتح مكة فهم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشيرته، فهم الأنصار يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهله وعشيرته ومنعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمن من ناحيتهم الفتنة في الحقيقة، لأنه الأنصار أهل شهامة وظهر هذا في موقعة بدر وفي غيرها، وحب الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يزايد عليه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو ما يلبس على البدن، يلبس على الجلد مباشرة زي الفانيلا مثلا احنا نلبسها على الجلد، هذا يسمونه الايه الشعار، والدثار هو الثوب الزيادة. فالمهم في الاشياء اللي هو الايه الشعار اللي هو يلاصق الايه الجلد. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت زينب رضي الله عنها قال اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتنا وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور، ثم دفع إليهن إلى النساء التي كنا يغسلن زينب بثوبه صلى الله عليه وسلم وقال أشعرنها إياه، أشعرنها يخلوا أول ثوب تلف فيه، علشان يعني يكون هذا فيه يعني نوع من الشفاعة والبركة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الأنصار شعار والناس دثار، والناس دثار الناس الغطى، لكن الأصل اللي هو ملاصق للبدن هو الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاه والمال وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا رضينا 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 رضينا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يخاطب الناس. وهكذا الإنسان في الدعوة لابد أن يقسم الناس إلى شرائح، ولابد أن يتعامل مع الناس كل واحد اللي يتعامل معه بما يليق به. وأن إذا كان الرجل كبيرا في قومه فلابد أن نعطيه شيئا من هذا التوقير والاحترام عنده وعند أهله وعشيرته، حتى يقع ذلك في نفسه وفي نفس أهله وفي نفس أهله. يعني إذا كان الناس ينزلون في بلد في قرية من قرى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، المفترض أن ينزل عند كبير الناس ويخصه بذلك، بحيث يتألفه ويتألف قلبه ويتألف أتباعه من أهل القرية، من قبيلته، من عشيرته، من عائلته، حتى أنهم إذا رأوا إكرام إكرامنا له صار إكراما لهم، وهذا مما يجعلهم يعني لا يعاندون ولا يكابرون ولا كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعامل الناس كل شريحة يعطيها يعني شيء يليق بها صلى الله عليه وآله وسلم. فسنجد أن الذي كنا نتحدث فيه وهو قبول الحجة، كنا نتكلم على صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، وكيف أنها يعني حكت هذه القصة أنهم لا يريدون قبول الحق، ليس لأنهم يعتقدون أنه باطل، والله سبحانه وتعالى يقطع بذلك، يقول إنهم لا يكذبونك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم في بداية الدعوة فعم وخص، فجمع القبائل صلى الله عليه وسلم ثم قال لو أني أخبرتكم أن جيشا يصبحكم أأنتم مصدقي؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك كذبا، إنك أنت الصادق الأمين. قال إني رسول الله إليك، إني رسول الله إليكم. فقال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ها؟ كذبوه في قوله أني رسول الله إليكم، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا. لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبرا من أحبار اليهود، وإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه تمر ليأكله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه صدقة أم هدية؟ قال صدقة، فلم يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاها لأصحابه. فعرف أن هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل الصدقة، وأنه نظر في ظهري فوجد خاتم النبوة كبيضة الحمامة، ووجد يعني أنه وجهه ليس وجه كذاب، يعني في بالنظر إلى وجهه. فأسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادعوا اليهود واسألهم عني، واسألهم عني قبل أن تعلمهم بإسلامي. ثم استتر عبد الله بن سلام وأتى باليهود فقال ما تعدون ابن سلام فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فخرج عبد الله بن سلام من وراء الستار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فسبوه بأقذع السباب. يعني هذا في مجلس واحد، يعني في مجلس واحد تحولوا من أنه سيدهم وعالمهم وكذا، كان مفترض أنه عالمهم يقول أن هذا رسول الله، يقولون أسلمنا نحن نشهد مثل شهادتك. لكن هذا يدل على أنه ليس المسألة مسألة تكذيب، إنما هي عناد واستكبار، إنما هي عناد واستكبار. بقي كم على المغرب؟ طيب. يقول يحفظ بالقلب وباللسان يعني القرآن، يتلى كما يسمع بالآذان. يعني القرآن يحفظ بالقلب وباللسان يتلى، وباللسان يتلى، يبقى ما نقفش عند اللسان لأن يبقى المعنى مش إيه، مش منضبط، لأنه يحفظ بالقلب واللسان، لا يحفظ بالقلب فقط، يبقى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، يبقى القرآن يحفظ بالقلب ويتلى باللسان ويسمع بالآذان، جمع أذن يعني. كذا بالأبصار إليه ينظر، بالأبصار إليه ينظر، ينظر إلى إيه؟ إلى كتابتي في المصحف. كذا بالأبصار إليه ينظر وبالآيات خطه يسطر، أي يكتب باليد. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام باري الخليقة، كل الأشياء مخلوقة إلا كلام باري الخليقة، كل ذي مخلوقة حقيقة، كل ما ذكرنا مخلوقة اللي هو القلب، اللسان، الأذن، الكتابة، القلم اللي بيكتب، والحبر والمداد، الورق اللي بيكتب عليه أو الجلد أو شيء من هذا، كل هذا مخلوق، كل هذا مخلوق، لكن كلام الباري غير مخلوق، لكن كلام الباري غير مخلوق. يبقى اللسان الذي يتلفظ بالقرآن مخلوق لكن الكلام غير مخلوق، الأذن التي تسمع القرآن مخلوقة لكن القرآن الذي يتلى غير مخلوق، العين التي تبصر القرآن في المصحف مخلوقة لكن القرآن غير مخلوق، وكذا القلم الذي يكتب القرآن مخلوق لكن القرآن غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، يعني صفات الله أزلية وغير مخلوقة، أزلية الله سبحانه وتعالى ليس له أول، وصفاته كذلك، وصفاته إيه؟ كذلك متصف بالصفات أزليا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وليس لأوليته أول، ليس لأوليته أول، كل المخلوقات لها إيه؟ لها أول، كان الله ولم يك شيئا قبله، وإنما كانت الأشياء كلها من خلق الله سبحانه وتعالى، كل الأشياء من خلق الله سبحانه وتعالى، وصفاته أزلية، فهو الخالق ولا مخلوق، هو الخالق ولا مخلوق، يعني قبل أن يخلق الله عز وجل أي مخلوق كان إيه؟ كان خالقا، كان إيه؟ كان خالق، وهو الصفات كلها، وهو الرزاق، وليس هناك من إيه؟ من يرزق، وليس هناك من يرزق، فصفات الله سبحانه وتعالى ليست محدثة، ليست محدثة، إنما هي أزلية، فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وصفاته كذلك، وصفاته كذلك، وليست محدثة، وليست هذه الصفة محدثة. فالصوت والألحان صوت القاري، الصوت والنغمة اللي بيطلعها دي صوت من القاري، لكنما المتل قول الباري، إنما المتل ده هو إيه؟ كلام الله سبحانه وتعالى، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا، الذي يقوله الله سبحانه وتعالى لا يقبل الإيه؟ التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا، ليس من هو أصدق من الله قيلا ولا أصدق منه حديثا سبحانه وتعالى. فهو يحفظ بالقلب كما قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والنزول به على القلب إما أن يكون للحفظ أو يكون للعقل أو يكون للعقل، لأن العقل في القلب، العقل في إيه؟ في القلب. عشان كده كل الآيات تتحدث عن القلب في الفهم والتدبر، في الفهم والإيه والتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى إيه اللي بيتدبر؟ القلب. القلب لأنه العقل في الإيه؟ في القلب. وفي صلة طبعا بين المخ وبين القلب في هذه القضية، لكن هي نعم نعم نعم. فهو كل الفقه والفهم والعقل والتدبر يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى القلب، يرجع فيه إلى القلب. لكن هل هناك علاقة بالمخ في قضية الفهم والعقل وشيء من هذا؟ هذه قد تكون علاقة اللي هي موجودة، العلاقة الكيماوية التي تؤثر في هذه الأشياء، لأنه هناك كيماويات تصدر من المخ هي تصل بهذه الأشياء إلى القلب، ثم تكون الحركة اللي هي حركة الفهم وحركة التدبر وحركة العقل هذه تكون في الإيه؟ في القلب. ولذلك نقول إنه جميع الأحاسيس موجودة في الإيه؟ موجودة في القلب، موجودة في القلب، مثل الفرح والغضب والحزن وغير ذلك من الأشياء. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. لكن هنلاقي إن أصل هذه الأشياء موجودة في المخ، لكن هي عبارة عن اتصالات، لأن اتصالات المخ بالجسد إما اتصالات كهربائية عن طريق إشارات، وإما اتصالات كيماوية، وإما اتصالات كيماوية، فده بتعمل الأحاسيس. ولذلك نجد حالة الاكتئاب وحالة الفصام وحالات الأمراض النفسية كلها تبقى عبارة عن نقص كيماويات معينة، وأنها قد تؤدي إلى الشعور بمثل هذه الأشياء. عندما تكتمل هذه الكيماويات في المخ نجد أنه يحدث الإيه؟ الانشراح في الصدر، ويحدث حالة الاكتئاب تمر، وتأتي حالة الشعور بالسعادة أو غير ذلك من الأشياء. فهي ربما هنا يقول نعم هذا هو القلب، هذا هو القلب اللي هو مضخة الدم اللي احنا بنشعر به. لذلك انت عندما تحصل فرحة تلاقي دقات القلب تبقى سريعة، وكذلك في الخوف، حالات الخوف في يعني ما تشعرش بحاجة بمخك، مع ان هي الاشارات كلها جاية من ليه؟ المخ. المخ ده هو مسيطر على كل البدن، مسيطر على كل البدن، بحيث ان هو يعني يرسل الاشارات كلها الى البدن في كل الامور المتعلقة حتى بالشعور بالالم، بالشعور بالجوع، بكذا، الشعور بالفرح، الشعور بالغضب، الشعور بكذا، هو اللي بيرسل الاشارات كلها على حتى رؤية العين. يعني انت اول ما تبص للصورة، بتبص للصورة تلاقيها مقلوبة، اصل العين العدسة بتاعتها تجيب الصورة مقلوبة وتجيبها غير ملونة وما عليهاش بيانات. فأول ما بتشوف واحد تيجي إشارة من المخ، أول حاجة تعدل الصورة، تاني حاجة تلون الصورة، تالت حاجة تجيب لك البيانات بتاعته. أول ما تشوفه تبص عليه كده تقول الراجل ده أنا شفته سنة كذا، وكان الموقف اللي بيني وبينه كذا وكذا وكذا وكذا، وده اسمه كذا وكذا، وساكن في الحتة الفلانية. كل البيانات والمعلومات اللي عليه تيجي في نفس اللحظة مع نفس رؤية الصورة، مع نفس تعديل الصورة، مع نفس تلوين الصورة بنفس ألوانها. وذلك في ناس ما يشوفوش الصورة بألوانها إذا كان عنده خلل في اللي هو بيسموه عمل إيه؟ عمل ألوان. في واحد ما يشوفش اللون الأحمر مثلا، ما يشوفش اللون الأزرق، وده بيدل على أن التكييف الصورة نفسها ده بيأتي بإشارات من المخ. لكن يحدث في إيه؟ في جزء من الثانية يحدث ده، لان انت بتشعرش به، يعني انت لا تشعر بهذا لسرعة الايه، لسرعة الامر ده، سرعة يعني انت يعني ما بتشوفش الصورة مقلوبة بعدين تتعدل، ده انت لا تشعر به من سرعة ما يحدث في هذا الامر. وبقيت كل الاشياء كلها نفسها، لو انت جرحت هنا اول ما تتجرح ما تحسش بألم، اول ما تقطع الناس يقول دي سرقة السكينة، اول ما يقطع اول ما يتكسر حاجة في عظمك ما تشعرش بيه، تحسش بألم، بعد شوية تلاقي الألم ده يجه ويبدأ يزيد، يبدأ يزيد. ليه؟ لانه هو اول ما بيتجرح في دائرة الاعصاب بتصل الى كل اجزاء الجسم، تحصل اشارة للمخ تروح له ان في جرح في الحتة الفلانية، فيرسل اشارة بالشعور بالألم، فيبقى بعد ما تيجي الإشارة يبدأ صبعك ده يألمك، يبدأ الصبع ده يألمك، تقوم أنت تسعى إلى علاجه. لو أنت ما تألمتش منه مش هتسعى إلى علاجه، بالتالي يحدث، وده اللي بيحدث في مريض السكر في رجليه مثلا وأطرافه، فهو لو الجرح 100 جرح ما يشعرش بيه، ما يحسش، ويبقى ماشي ويبقى الجرح ده عمال ياكل في عظمه وهو مش حاسس بحاجة خالص، لغاية ما يروح يكتشف أن الجزء ده مات وانه عايز يتبتر كأنه ما بيشعرش بالألم. وده اللي نبه عليه ابن القيم على ان الشعور بالألم نعمة. انت بقى تقول بس الألم يسكن وتقعد تاخد مسكنات عشان الألم وتظن ان الألم نقمة، الشعور بالألم نعمة. لو انت ما شعرتش انت في حاجة هنا معيبة فيحدث فيها ألم، فتجري انت تعالج الايه العيب ده علشان تدفع الألم، يوم تدفع الشر أصلا عنك. فهو الشعور بالألم نفسه نعمة، الشعور بالجوع، الشعور بالجوع يعني ده من نعم الله سبحانه وتعالى. بل الشعور بنقص الأمور، أنت بتلاقي في وقت من الأوقات عايز تأكل شيء معين بيدل على نقص هذا الشيء في جسدك. الفراخ لما يحصل عندها نقص في الكالسيوم تنقر في الجير في الحيطة، لما كانت الفراخ تنقر في الحيطة كده في الجير نعرف ان الفرخة عندها نقص في الكالسيوم، يوم يحطوا لها يزودوا لها الجير في الطعام او يحطوا لها المحار بتاع الصبيط ده عشان فيه كالسيوم، يقوم يعملوه ويحطوا للفراخ فيها نقص كالسيوم، ممكن يؤثر على قشرة البيضة لو هي بتبيض. فده الهداية دي بنسموها دي الهداية اللي الإنسان ملوش دخل فيها، إن ربنا سبحانه وتعالى يضع يجبل الإنسان على معرفة حاجياته والسعي إليها، دي مجبول هو على إنه محتاج كذا 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 وكيف يسعى إلى تحصيل هذه الأشياء. ودي أشياء مركبة في البدن نفسه كأجهزة موجودة في هذا البدن. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المثل قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. وهذا ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وأقرئوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكى على مسك. هذا أيضا ضعيف، لكن قد تكون معاني صحيحة، يعني معاني نفسها معاني مقبولة، يعني معاني صحيحة. نعم، نعم هو هنا يضعفه ضعف الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. هو الشيخ الترمذي رحمه الله العلماء يقولون انه متساهل في التحسين، يتساهل في التحسين، لكن بعض هذه العبارات ما ينبغيش ان احنا تجعلنا يعني البعض يأخذها طعن في العلماء. لا، هذه الأشياء بناء على قواعد عندهم، يعني هم قعدوا قواعد وساروا عليها، وهم كانوا أدرى بها وكانوا على علم واسع. يعني كتاب الترمذي هذا من أنفع الكتب، يعني كتاب جامع، والترمذي وتلميذ الإمام البخاري رحمه الله، وكان من أكابر أهل العلم، وله تعليقات فقهية على الأحاديث في كتابه، وتعليقات طبعا حديثية في تصحيحها وتضعيفها وغير ذلك. فهو كتاب من أنفع الكتب، يعني أنفع كتب السنن. فبعض الناس يعني بيقود بعض كلام العلماء في بعض، وبعدين يجعلها مطعن في العلماء. نحن عندما ننقل نقول أنه العلماء يقولون كذا وكذا وكذا، أي أنه قد يوجد بعض هذه الأحاديث، لكن هو ممكن يكون حسن عنده حسب القواعد الموجودة عند الترمذي، قد يكون هذا الحديث حسن عنده، لكن قد يتبين بعد ذلك ضعف في الرواية نتيجة أنه في علوم المصطلح أنه أحيانا يكون هناك تسوية في السند، وأن السند قد يكون متساويا، وإذا نظرت إليه يعني تصححه، وهو ما يسمونه بالتدليس والإرسال الخفي، التدليس والإرسال الخفي. فأحيانا المدلس يأتي يكون قد أدرك شيخه وشيخ شيخه، وروى عن شيخ شيخه أحاديث، فيأتي هذا الشيخ في أحاديث لم يسمعها من شيخ شيخه، وإنما سمعها من شيخه عن شيخ شيخه، فماذا يفعل؟ يسقط شيخه ويرويها مباشرة عن شيخ شيخه. فإذا نظر الناظر إلى الأحاديث يرى أن هذا تلميذه، وأن هذا أدركه، وربما سمع منه، لكن لم يسمع منه هذا الحديث، إنما سمعه عن شيخه عن شيخ شيخه، فأسقط شيخه وساوى السنن، وجاء بلفظة عن، ولفظة عن تحتمل السماع وتحتمل غير السماع، بلفظة عن أو أن. فإذا كان هذا الرجل ليس مشهورا بالتدليس، فإنه قد يغيب عن كثير من الناس أن هذا الحديث فيه سقط، لكن إذا كان مشهورا بالتدليس فهم إذا عن أو أنا فإنهم لن يقبلوا حديث. فبمثل هذه الأشياء قد يكون الأمر يخفى على بعض الناس في زمن من الأزمنة، وقد يظهر بعد ذلك، وأحيانا يدلس عن شيخه فيكون شيخه ضعيفا، يكون شيخه ضعيفا، فهو يروي عن شيخه ثم يلقبه بلقب لا يعرف به، أو بكنية لا يعرف بها، وإنما تكون هذه الكنية هي كنية رجل ثقة في هذا الزمان، فيقول عن أبي فلان، فيقول عن أبي فلان، وهو الرجل هذا الضعيف لا يعرف بهذه الكنية، وإنما يعرف بها رجل ثقة في هذا العصر، فهو يقول عن أبي فلان ثم يذكر الحديث، فيوهم الناظر في السند أنه أبو فلان الثقة وليس هذا الرجل الضعيف، فيمر الحديث على أنه صحيح. ففي قد يظهر لبعض الناس ولا يظهر لبعضهم مثل هذه الأشياء في التدليس والإرسال الخفي، وفي بعض العلل أيضا وهناك اختلاف على الرجال أنفسهم، يعني أنه هذا الرجل ثقة عند ناس وضعفه آخرون، فقد يوثقه البعض ويقبل حديثه، والبعض لا يوثقه، وقد تكون الحجة عند من لم يوثقه، وقد تكون الحجة عند من وثقه. وأن أحيانا بعض أهل العلم يفضل الجرح على التعديل، وهذا الكلام يحتاج إلى ضبط، أن الجرح لابد أن يكون الجرح إذا كان اصطدم مع تعديل لابد أن يكون الجرح مفصلا، يعني إذا قال هذا الرجل ضعيف فلا بد أن يقول لنا لماذا ضعفته، ولابد أن يذكر أسباب ضعفه، حتى نرى أن هذه هي أسباب تضعفه أم أنها أسباب لا تصل إلى درجة التضعيف. فهو الجرح المفصل مقدم على التعذيب. بعض أهل العلم يقول بأن الجرح مقدم على الإيه؟ على التعديل. فالذي يقول بأن الجرح المفصل هو المقدم على التعديل هياخد بإيه؟ هيقول إن طالما أنت ما فصلتش الجرح وإن في ناس عدلوه يبقى هناخد بالتعديل، يبقى ناخد بالتعديل. وبالتالي الخلاف في هذه القواعد هو اللي بيجي على الحكم على الحديث نفسه. فما يظنش واحد إن إحنا نيجي نقول إن الترمذي مثلا حسن هذا فإحنا ضعفناه، إن إحنا أعلم من الترمذي. لكن العلم يجعل الله سبحانه وتعالى لكل جيل جزء منه، يعني كل جيل له ميزة، ويصبح كل واحد بيبرز يعني علمه في هذه الأجيال. يعني الشيخ الألباني مثلا صنع صنيعا في هذا الزمان يعني لم يصنع أحد مثله، كان وحده في هذا الزمان وكان فارس هذا الزمان في علم الحديث. ولكن هل الشيخ الألباني لما يضعف أحاديث يعني أوردها أصحاب السنن هل هو أعلم منهم؟ هم كانوا أعلم منه بكثير، يعني بأضعاف أضعاف ما عند الشيخ الألباني وغيره من العلم. يعني لما نتكلم على الترمذي أو أبي داود أو النسائي أو ابن ماجة أو ابن حبان أو ابن خزيمة أو الطبراني أو أبي نعيم أو غيرهم، يعني احنا نيجي نقول الحديث دي ضعيفة عند فلان، وده فلان روى حديث ضعيف، والكتاب ده مليان أحاديث ضعيفة وأشياء من هذا. ليس معنى ذلك أن احنا أو الناس الموجودين اللي في هذا الزمان اللي بدأوا يخرجوا بعض الكتب ويضعفوا فيها أنهم أعلم منهم، بل هم الآخرون كانوا أعلم بكثير جدا. لكن فضل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكل جيل من هذه الأمة ميزة يتميزون بها، فنجد أن العلم ده يفضل الناس محتاجين للعلم إلى أن يموتوا إلى آخر الزمان، والعلوم دي باقية. هيبقى علم الحديث ويبقى علم الأصول، مع أن كل الأشياء دي مقعدة وموجودة، يعني هذه الأشياء مقعدة وموجودة، لكن في علوم انتهت زي علم الرجال مثلا. يعني احنا مش هنيجي النهاردة نتكلم عن الرجال أو نقول إن فيهم كذا وكذا وكذا، إن العلم ده خلاص استقر، والعلماء عملوا تراجم لكل الرواة وصار محكوم عليه من فلان وفلان وفلان وفلان. أنا في دلوقتي ما أقدرش أقول إن فلان ده يعني أقدر أقول فيه علة أو أحذف منه ميزة أو أضيف له ميزة، إن الكلام ده انتهى ووقف وصارت له كتب موجودة والعلماء بينقلوا عنها، بينقلوا عن هذه الكتب، فهذه علوم توقفت. لكن التخريج نفسه ما زال هذا الأمر، ما زال هناك مخطوطات تظهر لنا وفيها روايات، قد تكون هذه الرواية التي ضعفناها هذه الرواية فيها سقط في السند، تظهر لنا مخطوطة فيها رواية فيها إدراك لهذا السقط، وإن السائل الذي سقط من هذا السند هو فلان وموجود في رواية وأنه بسند المتصل وغير ذلك. لازلت العلم لازال ليس كل ما كتب وصل إلينا، لأن مكتبة بغداد حين حرقها التتار فقدنا فيها كتب كثيرة جدا ومخطوطات عظيمة جدا. الصليبيين لما دخلوا بلاد المسلمين أخذوا من مكتبات الإسلامية مخطوطات إلى مكتبات أوروبا كلها، يعني موجود في كل أوروبا موجود كتب ومخطوطات سرقت من بلاد المسلمين. فالعلم كبير جدا، احنا عندنا أصوله وعندنا تمامه وعندنا ما يغنينا، لكن بتبقى أشياء كل جيل بيأتي بيضيف إضافة جديدة بخلاف الجيل الذي قبله، لكن المعول كله على الجيل الذي قبله. وإن من أعظم البدع التي يبتلى بها أهل الإسلام هي سب العلماء أو احتقارهم أو ازدراءهم أو التقليل من شأنهم، لأن التقليل من شأن العلماء معناه هدم الملة، هدم الدين. لابد حتى من خالفونا في بعض المسائل لابد أن نلتمس لهم الأعذار، ولابد أن نعرف من أين انطلقوا، هل هم كانوا يريدون الحق أم الباطل، هل كانوا أصحاب بدعة داعين إليها أم لا، أم أن هذا الخطأ وقع كزلة أو كبوة، أنهم أصولهم أصول صحيحة انطلقوا من أصول صحيحة لكن حدث أخطاء أثناء، وهل هم كانوا يدعون إلى هذا الخطأ أو يتبنونه ويعاندون به أهل الحق، أم أنهم لم يكونوا كذلك، هل ألفوا فيه كتبا في هذه الأخطاء ودعوا إليها. في هناك قواعد علشان نبدع واحد أو أن احنا نقول بأنه صاحب هوى أو غير ذلك من الأشياء، لأنه ظهر عندنا ناس يكفرون أهل العلم، يعني في ناس مثل نعم بيحصل أيوة نعم. ما هو عندنا طائفتين اللي هم الحدادين اللي هم يميلون إلى التكفير وغيره، وهؤلاء يبدعون أي عالم بأي، من لم يبقوا أحدا إلا بدعوه وتكلموا عليه. وهناك الربيعية الجامية، دول أيضا أي واحد، ما فيش حد عالم إلا ربيع المدخلي، وبقية الناس إذا قال فيه ربيع أنه كذا يبقى خلاص، يبقى قرآن أنزل من السماء، هذا كافر وهذا ملحد وهذا كذا خارجي وهذا قطبي وهذا زفت الطين، ولم يتركوا أحد، حتى الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم من العلماء ما تركوش حد إلا طعنوا فيه. يصبح أمامهم إيه؟ أمامهم ربيع المدخلي رسول الله، هو هذا نهاية الأمر، أن يصبح رسول الله، لأن كل العلماء مهدومين، حتى العلماء السابقين، الطعن في الإمام النووي، الطعن في غيره وكذا كذا، وده كان أشعري وده كان مش عارف إيه وده كان كذا، يعني فده وباع النظر في كتب العلماء، وأي خطأ أو أي زلة يبقى يحملوه على أنه مذهب له، ويبدأوا يتكلموا على العلماء، هذا يهدم الدين، هذا يهدم الدين. إذا هدمنا العلماء يبقى نهدم الدين، وإذا طعننا في الكبير فالصغير ده ملوش إيه؟ ملوش قيمة. فلذلك إحنا لابد أن نكبر علماءنا، وأن نعتذر عن الأشياء التي ربما خالفوا فيها الصواب، لأنهم لم يقصدوا مخالفة الصواب، وليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. اللي طلب الحق وأخطأ في الوصول إلى الحق هذا معذور، لابد أن إحنا يعني يكون عندنا احترام وإجلال لأهل العلم. يعني أنت الإمام النووي ده لما تنظر في بركة كتاب رياض الصالحين، لا يوجد بيت مسلم في العالم، لا صوفي ولا سني ولا أي تحت أي حاجة، ما فيهوش كتاب رياض الصالحين، ما فيش بيت في العالم مسلم ما فيهوش كتاب رياض الصالحين، وهذه بركة. يعني هذه الكتب دي تألفها قد إيه ألف من الكتب، ولكن هناك بعض الكتب فيها بركة عجيبة جدا عجيبة جدا، وتبقى يعني البركة دي بتبقى من إخلاص المؤلف وصدقه وحرصه على الدين وكذا. يعني احنا لما نيجي ننظر في كتاب مثلا منار السبيل في الفقه الحنبلي، قد إيه خدم الكتاب ده؟ الكتاب ده الشيخ الألباني خرج أحاديثه كلها في إرواء الغليل، ويدرس في لكل السلفيين في مصر مثلا، السلفية في مصر نشرت هذا الكتاب، الكتاب ما كانش معروف لكن انتشر، هذا الانتشار الكبير جدا اللي انتشر في مصر وأصبح منتشر خارج مصر في دراسة الكتاب ده، كتاب معارج القبول، كتاب فتح المجيد، من الكتب التي لها انتشار عجيب جدا. كم مؤلف ألف في التوحيد، وكم مؤلف يدرس، وكم مؤلف موجود في بيوت الناس. يعني هذه الكتب، كتاب فتح المجيد ده من الكتب التي نشرتها الدعوة السلفية من بدايتها، حتى أصبح كتاب معتمد في التوحيد في كل الدنيا، الكتاب معارج القبول، هذا كتاب إرواء الغليل، منهج اللي بيدرس في المعهد هنا دي عملت بركة في الكتب. الكتاب ده يعني احنا معهد من 86 إلى يومنا هذا، وهو الكتاب الكتب دي تنتشر انتشار كبير جدا في الدنيا كلها، كل كتاب اعتمده إدارة المعهد هنا انتشر، حصل له انتشار عجيب جدا في البلاد، مع أنها كانت كتب مغمورة وكانت كتب مثل غيره. لكن عايز أقول أن ده برضو بيعود على صاحب الكتاب، على المؤلف بدرجات وحسنات كثيرة جدا، وده بيكون من صدق المؤلف، من إخلاصه ومن حرصه. فعايزين نشوف إن كتاب شرح مسلم اللي شرحه الإمام النووي من أسهل الشروح لكتب الحديث مع غزارة العلم موجود فيه، لكن أسهل كتاب شرح للعلم ويدل على غزارة علم الإمام النووي. الإمام النووي مات عنده 46 سنة، له بعض التأويلات في الصفات في الكتب بتاعته، لكن هذا هو الذي كان منتشر في وقته. مذهب الأشعرية كان منتشر على أنه مذهب أهل السنة والجماعة في الوقت ده. لكن هل الإمام مسلم الإمام النووي ألف كتاب في نصرة المذهب الأشعري؟ هل هو كان بيدرس المذهب الأشعري ولا نصره ولا عمل مؤلفات في نصرة المذهب الأشعري؟ لم يحدث منه، هي بعض التأويلات اللي موجودة في كتبه في بعض الصفات، ودي هتلاقيها عند ابن حجر موجودة، هتلاقيها عند كثير من الناس المنسوبين إلى أهل السنة موجودة مثل هذه التأويلات. احنا ممكن نقول ان هذا خطأ في هذا الموطن، هذا خطأ، لكن نجد له الأعذار، لان مذهب الأشاعرة انتشر في وقت من الأوقات على انه ده مذهب أهل السنة والجماعة، وكان هو اللي منتشر، هو اللي منتشر في هذا الوقت، حتى ان كثير من الناس كانوا يعتنقون. يعني صلاح الدين الأيوبي كان أشعري وغيره في ده، لأنه كان هذا هو المنتشر في هذا الوقت. فمش يأتي واحد يشطب الإمام النووي بالألم كده ويقول كأنه لم يوجد في التاريخ الإمام النووي، وهنشطب كتب الإمام النووي كمان اللي ألفها، يعني وغيره من العلماء والحافظ ابن حجر وغيره من العلماء. فده اللي لابد ان احنا نوقر أهل العلم ونحترمهم ونبجلهم. نحن لا نقدس أحد، يعني أهل السنة يتميزون أنهم لا يقدسون أحدا، وهناك فرق بين التقديس والتقدير. فنحن نقدر العلماء ونجلهم ونحترمهم ونوقرهم، لكن لا نقدسهم، بمعنى أن احنا نأخذ أقوالهم على أنها أقوال نهائية لا يجوز الرجوع فيها ولا يجوز الاعتراض عليها وكذا، هذا هو التقديس. احنا لا نقدس أحد، لكن نقدر أهل العلم ونجلهم ونوقرهم، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه. قال وباللسان يتلى، قال تبارك وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، الحسد هنا معناه الغبطة، الحسد هنا معناه الغبطة، والغبطة أن تتمنى ما عليه الآخرين، والحسد أن تتمنى زوال نعمة الغير. يعني هو فرق بين الغبطة والإيه والحسد، لكن الغبطة أحيانا تسمى حسد. يعني واحد عالم، واحد بيتمنى أن يزول علم هذا الرجل، يبقى ده إيه؟ حسد. والتاني يتمنى أن يكون له ما لهذا الرجل من العلم، فهذه غبطة، هذه غبطة. الغبطة هذه مشروعة، أن أنا أتمنى أن يكون لي ما أنت عليه، فهذه غبطة. أما الحسد فهو تمني زوال نعمة الغير، والحسد ده غبي، لأنه غير مستفيد شخصيا بشيء. لو أنه يعني كان يغبطه ويتمنى أن يكون له مثل ما له لكان خيرا له، هيعود عليه بإيه؟ بفائدة. إنما لما تزول نعمة الغير من نعمة الغير ده، أنت ماذا تستفيد؟ أنت كشخص ماذا تستفيد؟ لو أنك تمنيت أن يكون لك مثل ما لفلان فتفعل فيه كذا وكذا لكان إيه؟ لكان خيرا لك. فهنا معنى كلمة حسد هنا لا حسد إلا في اثنتين، اللي هو المقصود أن الحسد هنا الغبطة. رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل والنهار، فسمعه جار له فتمنى أن يكون إيه؟ مثله. وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت، أشد أذنا يعني استماع. ويقولون هو أذن، يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيسمع كلام الناس، أنه يعني اللي يقول له عايزين يقولوا الناس بتيجي تقول له عليه فيصدر عنه يعني يقولون هو أذن يريدون سب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أذن يعني يستمع أيضا لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. القينة اللي هي المغنية، فواحد يأتي بمغنية ويستمتع به بغنائها، الله سبحانه وتعالى أشد استماعا لقارئ القرآن من استماع هذا الرجل لقينته. وله عن المهاجر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته أناء الليل والنهار وتغنوه واتقنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. هذا فيه أن صاحب القرآن يتلو، هو عايز يستدل بكلمة يتلو، كانت التلاوة وعدم النوم عنه ولحافظ القرآن أن لا ينام عن قرآنه وأنه عليه أن يتلوه وأن يتدبره كما يسمع بالآذان. قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا يسمع بالأذان. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا كله فيه أنه يبقى يتلى باللسان ويسمع، يحفظ بالقلب ويتلى باللسان ويسمع بالآذان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك نزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال وبالأيادي خطه يستر، كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون يعني في كتاب يكتب في كتاب. نعم كذا بالأبصار إليه ينظر، يعني في المصحف ينظر إليه بالأبصار في المصحف، أي إلى القرآن في المصحف، وهو أفضل العبادات وأجلها. وروى أبو عبيد بإسناد في ضعف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. هذا واضح الضعف. يعني القرآن قراءة القرآن نظرا يعني من الايه، من المصحف، على من يقرأه ظهرا يعني من حفظه، يقرأه من ايه، من حفظه، كفضل الفريضة على النافلة. واضح انه هو ضعيف. قال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف، وهذه نعمة لا يعرفها إلا من حرمها. يعني كنا في الحبس وكنا عاملين غماية كده لمدة طويلة، طبعا حوالي 21 يوم وإحنا متغمين، فكان الواحد يعني يتمنى أنه يقرأ آيتين حتى في المصحف. يعني كنا نقرأ من حفظنا وإحنا جالسين نقرأ، لكن كان الواحد يتمنى أن ينظر في المصحف. فهذه نعم يعني الإنسان لا يشعر بها إلا إذا حرم منها، لا يشعر بالنعمة إلا إذا حرم منها. وبالتالي قراءة في المصحف يعني وإمساك بكتاب الله سبحانه وتعالى له وقع يعني في قلوب الناس، يعني والمصحف له محبة كبيرة يعني عند أهل الإسلام. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وكرهوا أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه. وبالأيادي خطه يستر، وبالأيادي خطه يستر. يعني هو الآن صار أسهل، التكنولوجيا دخلت لنا المصحف اللي هو موجود في التليفون، وهذا يعني سهل علينا نحمله، يعني ان احنا ما نحتاج ان احنا نحمل مصحف وكذا ونخاف ندخل بيه دورة المية. التليفون لو اتقفل خلاص يدخل بيه دورة المية ويخرج ما فيش مشكلة عنده، وبالتالي صاحبه مصحفه في كل وقت يعني يستطيع ان يقرأ منه. وده من خدمة استفادة المسلم من التكنولوجيا في العبادة. يعني احنا كنا نسافر اول ماشي، نروح الحج ماشي، نروح على دابة مثلا على البعير، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا هذه الطائرات، احنا نستفيد منها لما نروح جدة في ساعتين بدل ما نروح في شهر، وبقية الشهر هذا نتعبده لله سبحانه وتعالى، نستغل هذا الوقت في عبادة الله وفي طاعته. كم من الشيء، المكيفات، السخانات، المية، تجعل الإنسان يتوضأ في الشتاء شديد البرودة في الليل، وممكن يشغل التكييف على السخن في يوم شديد البرودة ويصلي في الليل، ولا يصلي بالنهار مع التكييف، ولا شيء من هذا. كان هذا محروم منه الناس، ومع ذلك كانوا يتعبدون في الليالي شديدة البرودة وفي النهار شديد الحر وغير ذلك من الأشياء. فإحنا إذا يعني إحنا صار هذه العوائق اللي ممكن تعوق في العبادة في الصلاة في الليل أو في الصيام بالنهار أو شيء من هذا، فإحنا أولى أن إحنا نكثر من العبادة، وأن إحنا نشكر نعمة الله التي جعلها لنا من إحنا نكثر من الطاعة. يعني مشوار كنا بنروحه في شهر بنروحه في ساعتين، طب إحنا دلوقتي لو قلنا حتى بنروحه في يوم يبقى عندنا 29 يوم يعني المفترض محتاجين شكر لله سبحانه وتعالى عليهم في توفير هذا الجهد والمال وكذا، فإن إحنا نعبد الله سبحانه وتعالى ونكثر من طاعته. نعم وبالأيادي خطه يسطر، كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. طبعا هذه الآية في اللوح المحفوظ، لكن هو عايز يستشهد أنه يكون في كتاب يعني يكتب. وقال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يتلو صحفا مطهرة، الصحف التي يكتب فيها هذا. وقال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. أي ورقة فيها قرآن فقط تبقى إيه؟ مصحف. أي ورق، مش لازم يبقى المصحف كامل، مش لازم يبقى المصحف كامل عشان نتعامل معاه على أنه إيه؟ مصحف. أي ورقة فيها قرآن فقط يبقى هذه إيه؟ مصحف. إذا كان فيها قرآن وكلام يبقى إذا كان القرآن أكثر يظل مصحفا، إذا كان الكلام غير القرآن أكثر ككتب التفسير يبقى هذا ليس إيه؟ بمصحف. يعني يجوز للكافر أن يمسكه، ويجوز للحائض أن تقرأ منه، ويجوز للجنب أن يمسه وكذا. يبقى كتاب التفسير غير كتاب المصحف. المصحف لو في صفحة واحدة من المصحف هذه مصحف تجري عليها أحكام الإيه؟ أحكام المصحف. يقول كل ذي المذكورات من القلب وحافظة وذاكرة واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد كلها مخلوقة حقيقة، ليس في ذلك توقف دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى بارئ الخليقة. كل هذه الأشياء يعني إذا حفظنا بالقلب، إذا حفظنا بالقلب فالقلب مخلوق والمحفوظ إيه؟ كلام الله، والمحفوظ كلام الله. قال الإمام أحمد رحمه الله يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها مخلوق، يعني الإنسان، حفظ بقلب وتلاوة بلسان وسمع بأذن ونظرة ببصر وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. فأعمال العباد مخلوقة والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. هنقف عند إيه؟ في إيه؟ هو فيها مخلوق الإنسان، إذا كانت غير مخلوق تبقى عائدة على القرآن، يبقى القرآن لو إذا كانت مخلوق يبقى تعود على الـ تعود على القلب واللسان والأذن والخط باليد وكده، وغير مخلوق أقرب، يبقى الضمير هنا يعود على القرآن حسب عودة الضمير. فد قالوا مقالة في الله لا ينبغي أن تقال، يعني